بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: حكم الاستنجاء بالروث والعظام. حكم الاستنجاء بالروث والعظام. اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول الجواز. من الذي قال بذلك؟ قال به أبو حنيفة وقول عند الإمام مالك في الاستنجاء الطاهر منها. قال ابن قدامة في المغني: وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما. وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما، ما هما؟ الروث والعظام. وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يخففان النجاسة وينقيان المحل. هذا تعليله. أباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يخففان النجاسة وينقيان المحل. إذن قاسهما على ماذا؟ على الحجر. قال: فهما كالحجر. إذن عنده بغير تفريق، سواء كانت روثة ما يؤكل لحمه أو غير ما يؤكل لحمه. والحديث فيه النهي عموم، سواء كان الروث روثة حمار أو روثة حيوان مأكل اللحم، النهي فيه عام. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منها. يعني لو وجد بعر جمل ما هو نجس، هل يجوز الاستنجاء به؟ على قول الإمام مالك يجوز لأنه طاهر. طيب، القول الثاني أنه لا يستنجى بالروث وهو الرجيع ولا العظام. أنه لا يستنجى بالروث وهو الرجيع ولا العظام، وأنه لا يجزئ. ما معنى لا يجزئ؟ يعني لو استنجى وأراد أن يصلي فإن هذا لا يجزئه، طهارته بهذا لا تجزئه. وأنه لا يجزئ سواء كان طاهرا أو غير طاهر، يعني سواء كان هذا العظام أو الروث طاهر أو غير طاهر. يعني لو أن إنسانا ذبح شاة، أكل لحمها ورمى بالعظام، العظام هذا من الشاة المذبوحة، هل هو نجس أو طاهر؟ طاهر، لأن ما هي ميتة، مذبوحة. فأراد أن يستنجيبه بعد أن جف، هل يجوز؟ لا يجوز. وهذا القول قول أحمد والشافعي والمالكية في قول والثوري وإسحاق وأكثر العلماء. ما دليلهم على ذلك؟ حديث سلمان: وألا نستنجي برجيع أو عظم. وهكذا ألقى الروثة. وجاء في مسلم من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. رواه مسلم. طيب، ما هي العلة في النهي عن ذلك؟ العلة في ذلك جاء التصريح بالعلة في الحديث بأنها طعام الجن وعلف دوابهم، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه حجارة استنجي بها، قال صلى الله عليه وسلم: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني أستجمر بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قال: فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خص بالنهي العظم والروث، ما بال العظم والروثة، ما شأنها، لماذا نهيت عن الاستنجاء بها ولماذا لا يستنجى بها؟ قال: هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، نصيبين، وإنه أتاني وفد، وفد من الجن أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، قال: ونعم الجن، وأنا من المسلمون ومن القاسطون، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فسألوني الزاد، قال: فسألوني الزاد، يعني شيئا يتزودون به لطعام يأكلونه، فدعوت الله لهم، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم، ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وحديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزاد، أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذه علة ظاهرة، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه مسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق كما في المغني. المسألة السابعة: حكم الاستنجاء بما له حرمة. المناقشة التي ذكر أبو عمر لها وجه في حق ما كان طاهرا منها، في حق ما كان طاهرا منها، من حيث الإجزاء لا من حيث الجواز. طيب، المسألة السابعة: حكم الاستنجاء بما له حرمة. يحرم الاستنجاء بكل ما له حرمة، يحرم الاستنجاء بكل ما له حرمة، مثل ماذا؟ مثل الأوراق التي فيها ذكر الله، مثل الأوراق التي فيها ذكر الله، وكذلك الطعام لا يجوز الاستنجاء والتنظف والتمسح بشيء من الطعام. وقد ذكروا عن امرأة من بني إسرائيل أنها أخذت قطعة خبز ونظفت به الأذى لولدها، فابتلاها الله بالجوع فلم تجد طعاما إلا تلك الخبزة حتى أكلتها. فما هو الدليل على المنع من ذلك؟ قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا دليل متعلق به، يعني مستنبط من الأدلة السابقة، ما هو دليل مستنبط من الأدلة السابقة؟ إذا كان طعام الجن نهينا عن الاستنجاء به، فطعام الإنس كذلك من باب أولى. قال النووي رحمه الله: ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف، والعياذ بالله، ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله، عالما، أي عالما أنها أوراق فيها قرآن، صار كافرا مرتدا. ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله، عالما صار كافرا مرتدا. نقله القاضي حسين والروياني وغيرهما، الله أعلم، في المجموع. وجاء حديث عند الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكرموا الخبز، أكرموا الخبز. وهذا الحديث صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، صححه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وله بحث موسع في السلسلة الضعيفة عن طرق الحديث، ثم قال بعد ذلك: وجملة القول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه لشدة ضعف أكثرها واضطراب متونها، اللهم إلا طرفه الأول، أكرم الخبز، أكرم الخبز، فإن النفس تميل إلى ثبوتها لاتفاق جميع الطرق عليها. ولعل ابن معين أشار إلى ذلك بقول المتقدم: أول هذا الحديث حق وآخره باطل، ولأن حديث عائشة الذي قبله يمكن اعتباره شاهدا له لا بأس به لخلوه من الضعف الشديد، بل قد صححه الحاكم والذهبي كما تقدم. ونقل الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة عن شيخه، يعني الحافظ بن حجر، أنه قال فيه: فهذا شاهد صالح، والله سبحانه وتعالى أعلم. حسنه شيخنا يحيى، ناقش المسألة في درسه وخرج خلص بتحسين الحديث أكرم الخبز. وهكذا شيخ الإسلام قال: قياس الأولى، بقياس الأولى قال: فالاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم. فالاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم، في مجموع الفتاوى في المجلد 21 205 وما بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح حديث رقم 155: والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، يعني مراده اختصاص المنع من الروث والعض وما عداهما لا يمنع منه من الاستنجاء. قال: نعم، يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى. نعم، يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم. ثم ذكر أن من أهل العلم، أن منهم من اعتبر هذه العلة، ومنهم من ذكر علة أخرى، منهم من ذكر علة التنجس، ومنهم من ذكر علة أنها لا تطهر لكونها لزجة ونحو ذلك. قال: ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس، لأنه قال ركس ألقى الروث وقال عنها إنها ركس ألحق به كل نجس ومتنجس. وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس، يعني معناه أنه اختلفوا في العلة. ولا شك أن التصريح في حديث أبي هريرة بن مسعود بأن العلة أنها طعام الجن هذه علة ظاهرة، وحديث ابن مسعود فيه زيادة أنها يعني في الأشياء النجسة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.